أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في باب الاشتغال ويقع تحديدا في تتمة أحكام الاسم الواقع في باب الاشتغال. وتبين أمس أن للاسم المتقدم في باب الاشتغال 5 حالات. الحالة الأولى تقدم الكلام عنها وتبينت أنها يترجح في الاسم المتقدم النصب، وذلك في 3 مسائل ذكرها المصنف ها هنا بشرح قطر الندى. المسألة الأولى والثانية تقدم الكلام عنهما، وصل من الكلام إلى المسألة الثالثة من الحالة الأولى. والمسألة الثالثة من الحالة الأولى التي يترجح الناصب، بمعنى يعني النصب نعطيه 80% والرفع يكون مرجوحا، أي نعطيه 20% مثلا. فبهذه الحالة الأولى نقول النصب راجح والرفع مرجوح، بمعنى ينبغي عليك والأكثر عليك أن تنصب الاسم. زين، طيب ما هذه الحالة؟ المصنف قال في 3 مسائل، الأولى والثانية تقدم الكلام عنهما، اليوم يقع كلامنا في تتمة المسألة الثالثة من المسائل التي يترجح فيها نصب الاسم الواقع قبل الفعل. قبل أن أبدأ بهذه المسألة أذكر لكم مقدمة لكي تتضح المسألة. هذه المقدمة أخواني أقسم فيها كما قسم النحويون الأدوات، يعني الحروف، يقسمون الأدوات يعني الحروف باللغة العربية إلى أقسام. قسم مختص بالدخول على الجمل الفعلية كما تقدم في بحث الجوازم، لن مختص بالدخول على الجمل الفعلية، يعني لا تدخل إلا على فعل. والقسم الثاني يعني قسم آخر أدوات مختصة بالدخول على الجمل الإسمية، يعني لا تدخل إلا على الإسم، مثاله كما تقدم عندنا ويأتي إن شاء الله بالحالات الباقية من حالات الاسم، كإذا الفجائية. يقولون إذا الفجائية مختصة بالدخول على الجمل الإسمية، يعني لا تدخل على فعل. كإن، أن، لعل، هذه الأدوات والحروف مختصة بالدخول على الجمل الإسمية، لا تدخل على الفعل، أي لا تدخل على الجمل الفعلية. وقسم آخر يعني قسم الثالث أدوات مشتركة بالدخول على الأفعال وعلى الأسماء، يعني تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء، إلا أن، أرجو الالتفات، إلا أن الغالب فيها والأكثر فيها في كلام العرب الدخول على الأفعال. مثاله يقول كهمزة الاستفهام، هاي همزة الاستفهام، يقول هذه الأداة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، على الفعل أقول أجاء زيد، على الاسم أقول هكذا أزيدون عندك، فهنا هذه الهمزة دخلت على الأفعال على جاء ودخلت على الأسماء كما في المثال الثاني أزيدون عندك. إلا أن الأكثر في دخولها والغالب بورودها بكلام العرب أن تدخل على الجمل الفعلية، بمعنى لو تتبعنا همزة الاستفهام بكلام العرب لوجدناها 90% داخل على الأفعال و10% مثلا داخل على الأسماء. هذا القسم الثالث هو محل كلامنا بالمسألة الثالثة. المصنف يقول لو هذا القسم الثالث، يعني هذه الأداة التي يكثر ويغلب دخول الفعل بعدها، دخول الفعل بعدها، لو جاء الاسم في باب الاشتغال بعد هذه الأداة، المصنف يقول الأرجح لك أن تنصب الاسم الواقع بعد هذا القسم الثالث من أقسام الأدوات. وعليه ف أعتقد اتضحت عندكم المسألة الثالثة، أي هنا يترجح الناصب، نقول لأنه قد دخلت على الاسم أداة الغالب يعني الأكثر فيها أن تدخل على الأفعال، فهنا نحن نقول مراعاة للغالب مراعاة للأكثر، هنا نرفع الاسم الذي يقع بعد همزة الاستفهام مثلا، فأقول أزيدا ضربته، أي التقدير أضربت زيدا ضربته، هنا رجح النصب. لماذا؟ نقول لأن هذه الأداة كهمزة الاستفهام وكماء النافية وإن النافية، هذه الأغلب بهذه الأدوات أن تدخل على الجمل الفعلية، فإذا جاء بعدها اسم لابد أن ننصبه لكي نقدر له فعلا. وعليه إذا قدرنا له فعل نقول هذه الأدوات هي الغالب فيها تدخل على الجملة الفعلية. هذه المسألة الثالثة من المسائل الثلاثة التي يترجح فيها النصب. ومنها يعني ومن المسائل التي يترجح فيها النصب، ها إخواني، يترجح النصب يعني 90% النصب في قباله. الرفع يكون مرجوح، أي نقطة مثلا 80%, 25%, 30%, وهكذا بعد النسبة يمكن. قال ومنها أن يتقدم على الاسم أداتنا الغالب عليها، ها يعني الغالب فيها أي الأكثر فيها أن تدخل على الأفعال أي على الجمل الفعلية. بمعنى لو تتبعنا كلام العرب لوجدنا هذه الأداة 90% من مواردها أنها داخلة على الفعل، أي جاء يعني أتت لنا قبل فعلين. قال كقولك أزيدا ضربته، فهنا محل الشاهد زيد نصب لأنه قد دخلت عليه أداة وهي همزة الاستفهام، وهذه همزة الاستفهام الغالب فيها والأكثر فيها أن تدخل على الجمل الفعلية، فلذلك ننصب زيد ونقدر قبله فعلا مفسر بذلك الفعل المذكور أي بالجملة التي بعد زيد، فيكون التقدير هكذا أضربت زيدا ضربته، فهنا نقول رعينا الأكثر بكلام العرب والأغلب بكلام العرب، فجعلنا هذه الأداة داخلة على فعلين ولم نجعلها داخلة على اسمين. واضح؟ يعني الآن الفوتوغرافية هذه الصورة الظاهرة لكم أنها داخلة على اسم أقول أزيدا، لكن بالحقيقة الواقع أنها دخلت على فعلا أحسنتم محذوف. قال وما زيدا رأيته شاهدا من القرآن، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبشرا منا واحدا نتبعه، هنا محل الشاهد أبشرا، همزة الاستفهام الغالب فيها تدخل على الجمل الفعلية فنصب بشرا بفعل محذوف تقديره أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. إخوان الأدوات التي مختصة يعني الغالب الأكثر فيها أن تدخل على الأفعال يقولون هي همزة الاستفهام وإن وما ولا النافيات، يعني همزة الاستفهام واحد، إن النافية، ما النافية، لا النافية، ذن أربعة، وحيث المجردة من ما، هذه الخمسة. يقولون هذه الأدوات الخمسة هي الأكثر في كلام العرب أن تدخل على الأفعال. انتهينا من الحالة الأولى وهي ترجيح النصب. الحالة الثانية وجوب النصب. وجوب النصب هذه المقدمة ذكرتها لكم أن الأدوات تنقسم إلى أقسام، منها ما يختص بالدخول على الجمل الاسمية، منها ما يختص بالدخول على الجمل الفعلية، منها ما هو مشترك بين الاسمية وبين الفعلية. الحالة الثانية التي يجب أن ينصب الاسم في باب الاشتغال إذا دخلت على الاسم أداة من القسم الأول، أي أداة الخاصة يعني خاصة بالدخول على الأفعال، أي مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. زين ما هي الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال؟ يقولون كأدوات الشرط، أدوات الاستفهام التي أخذناها في بحث الجوازم، كأدوات التحضير هلا وهو الطلب برفق ولين، وكأدوات العرض، واضح؟ عفوا التحضير هو طلب بإزعاج، وكأدوات العرض وهو الطلب برفق ولين. فهذه الأدوات، أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات الشرط مثل إن التي تقدمت عندنا، إن هذه أداة شرطية، هذه الأدوات مختصة بالدخول على الأفعال، فإذا وجدنا اسما بعدها نقول هذا لا يصح. لماذا؟ على وفق المقدمة التي ذكرتها لكم في بداية المذاكرة أن هذه الأفعال لا تدخل باللغة العربية على الأسماء، فلا بد أن تدخل على الأفعال. وعليه إذا وجدنا اسما واقعا بعد هذه الأدوات المختصة بالدخول على الجمل الفعلية ماذا علينا؟ قالوا ينبغي عليكم أن تقدرون فعلا قبل ذلك الاسم. لماذا ينبغي علينا أن نقدر فعلا؟ قالوا لأن هذه الأداة لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا جاءتكم أنها داخل على الأسماء لا بد أن تقدرون لذلك الاسم فعلا محذوفا. مثاله يقول كما أقول هكذا إن زيد رأيته فكرم، هذه إن شرطية. فهنا لو قلت لو 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 قلت إن زيد رأيته فكرمه أو فكرم، هنا قالوا لو رفعت زيد للزم محذور فاسد لا يمكن الالتزام به. ما هو المحذور؟ قالوا أن هذه الأداة التي هي مختصة بالدخول على الجمل الفعلية جعلتها داخل على الأسماء أي على الجمل الاسمية وهذا لا يصح. زين طيب ماذا نفعل؟ قالوا يجب أن ترفع زيد، أن تنصب زيد وتقدر له فعلا محذوفا مفسرا بالفعل الذي بعد زيد لكي نقول أن هذه الأداة هي مختصة بالدخول على الجملة الفعلية ودخلت على جملة فعلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. يعني إخواني بعبارة أخرى، إذا هذه الأداة هي مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، إذا دخلت على اسم يعني على جملة اسمية بعد هذا زال الاختصاص. يعني هذا يسمونه احنا بالمنطق قياس الخلف لو صح التعبير. انت هاي الاداه جعلها مختصه بالافعال، انه دخلتها بالاسماء، هذا خلاف الفرض. انتم فارضين انه فقط تدخل على الافعال، بعد ليش دخلتوا على الاسماء؟ لذلك هنا نقول يجب النصب. قال: واما وجوب النصب ففيما، يعني ضابطه الحاله الثانيه، هذه الحاله الثانيه وجوب النصب ما هي؟ قال: ففيما، اي فيما اذا تقدم على الاسم اداه مخاصة بالفعل، يعني خاصة بالدخول على الجمل الفعلية ولا تدخل على غير الفعل. هذه الأدوات ما هي؟ قالك أدوات الشرط كإن الشرطية، وأدوات التحضير كهلا بعد، وكأدوات العرض ألا، وهل مجرى من تلك الأدوات المختصة بالدخول على الجمل الفعلية. شاهدا قال: نعم، كقولك إن زيدا رأيته فكرمه. فكرمه، قالوا هنا يجب أن تنصب زيد. لماذا؟ قالوا لأنك لو رفعت زيد لجعلت هذه الأداة داخلة على جملة اسمية، يعني على اسم، وهذا لا يصح. يعني شنو؟ يعني هذه الأداة لا يصح أن تدخل على جملة اسمية، بل لابد أن تدخل على فعل. زين، ماذا نفعل؟ قالوا يجب أن تنصب زيد وتقدر لنا له فعلا محذوفا، فيكون التقدير هكذا: إن رأيت زيدا رأيته فكرم، أي إن رأيت زيدا فكرم. بعد مثال هذا لأدوات الشرط، مثال لأدوات التحضير، قال: هلا، التحضير هو طلب بحث وإزعاج. هلا زيدا، هلا زيدا أكرمته، أي هلا أكرمت زيدا أكرمته. بعد مثال آخر، وكقول الشاعر: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. معنى هذا البيت إخواني، أولا بين المفردات: لا تجزعي أي لا تحزني، منفسا هنا المراد به منفسا يعني المال الكثير، المال. أهلكته المراد بالهلك هو هنا أهلكته يعني إذا أنفقت ذلك المال، أهلكته أي أنفقت المال الكثير. فإذا هلكت يعني مت أنا، فعند ذلك فاجزعي. هذه المفردات، أي أبين لكم المعنى لكي يتضح الشاهد. هذا الشاعر يقول للمرأة، يقول لها: إذا أنفقت مالا أنت لا تجزعي على نفقي لهذا المال، على تصرفي بهذا المال، أعطيت هدية، عزمت مثلا ضيفا فيه، ضيفت ضيفا، أعطيت فقيرا، اشتريت حاجة، أنت لا تحزني على هذا المال الذي أنفقه، وإنما تحزنين إذا فارقت الحياة. تعبير أن الرجل يقول لزوجته، يقول لها: ما دام أنا موجود لا تخافين، أنا أتكفل لك بعيشتك وعيشة أبنائنا، حتى لو صرفت المال أنا راتب موجود أجيب لك، أكد وأجيب لك، أشتغل لك وأجيب لك، لكن تجزعين وتحزنين لما أموت بعد المال ينقطع وياي وأنا أنقطع. محل الشاهد: إن منفسا، هنا منفسان اسم المراد به المال الكثير، وقد سبق دخلت يعني دخلت عليه أداة مختصة بالدخول على الأفعال وهي إن، أداة شرطية مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. فهنا قالوا هذا لا يصح التركيب، أي لا يصح أن يأتي اسم بعد أداة مختصة بالدخول على الأفعال. طيب ماذا نفعل؟ قالوا لابد أن تقدر له فعلا محذوفا، فتقول: إن أهلكت، إن أهلكت منفسا أهلكت. لذلك الشاهد لابد أن تقول: إن أهلكت منفسا، فأهلكت يكون هنا فعل ودخلت وقد دخلت عليه إن الشرطية. هذه الحالة الثالثة، الحالة الثانية عفوا، الحالة الثالثة إخواني عكس الحالة الثانية. الحالة الثانية وجوب النصب، الحالة الثالثة وجوب الرفع. طيب متى يجب الرفع؟ قالوا يجب الرفع إذا تقدمت على الاسم أداة مختصة بالدخول على الجمل الاسمية، بمعنى يعني دخلت عندنا أداة من القسم الثاني من الأدوات، يعني من القسم الثاني من المقدمة التي ذكرتها لكم في بداية هذه المذاكرة. أي وجدنا اسما في باب الاشتغال، يعني تقدم اسم وتأخر عنه فعل، وذلك الفعل عامل بضمير الاسم، وهذا الاسم المتقدم دخلت عليه أداة مختصة بالدخول على الجمل الاسمية، أي لا تدخل إلا على الأسماء. قالوا هنا يجب أن تنصب أن ترفع ذلك الاسم. لماذا؟ قالوا لأنك لو نصبت الاسم لابد أن تقدر له فعلا محذوفا جعله منصوبا، وإذا قدرت له فعلا حينئذ جعلت الأداة المختصة بالدخول على الاسمية داخلة على جملة فعلية، وهذا لا يصح. فلذا في الحالة الثالثة وهي وجوب الرافع، المصنف يقول إذا دخلت على الاسم أداة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية فهنا يجب أن يرفع الاسم. مثاله يقولون كأدوات الشرط، فأقول هكذا: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. هنا إذا أخواني هذه إذا الفجائية، ومعنى إذا الفجائية إذا الفجائية هي التي تدل، يعني معناها هي التي تدل على المفاجأة في الحال. بمعنى أنت خرجت من البيت وإذا رأيت أسدا في الباب، أنت بتطلع من الباب عادة تطلع الصبح تجي للدرس مرتاح ماكو شيء، تفتح الباب وتجي، لكن في يوم من الأيام فتحت الباب وإذا أسد بالباب، أنت شنو تفاجأت؟ تفاجأت من الأسد، كيف يكون أسدا؟ كيف يكون أسد بالباب؟ فأنت تفاجأت فتقول هكذا: شيخنا، تأتي تقول لنا: مشايخنا، خرجت من المنزل فإذا الأسد في الباب. يعني أنا تفاجأت وإذا الأسد في الباب. فقالوا إذا الفجائية مختصة بالدخول على الجمل الإسمية كما تقدم بحثها في، لا تنسون، في الجواسم في بداية، يعني في، لو صح التعبير، في منتصف الجزء الأول. هنا قالوا يجب أن ترفع الاسم، لأن إذا مختص بالدخول على الجمل الإسمية والأصل بالأسماء هو الرفع، فيجب أن ترفع الاسم. فتقول فإذا الأسد في الباب، أو فإذا زيد يضربه عمرو. واضح إن شاء الله. نقرأ. قال: وأما وجوب الرفع ففيما، يعني الضابطة بهذه الحالة الثالثة، ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجمل الإسمية كإذا الفجائية. أخواني ترى الأدوات كثيرة ذكرتها لكم بالمقدمة، لكن المصنف فقط يبين هنا، يعني يريد أن يوضح فقط. كقولك خرجت فإذا زيد يضرب عمرو، أي هنا إذا دلت على المفاجأة بالحال، يعني أنت حال خروجك من الباب تفاجأت وإذا بزيد يضرب عمرو، يعني تفاجأت بضرب عمرو لزيد. قال: فلهذا أو فهذا لا يجوز فيه الناصب، يعني في هذه الحالة. لماذا؟ قال: لأنه، يعني لأن النصب، لو أجزنا الناصب، يعني جواز النصب، لأنه جواز النصب يقتضي تقدير الفعل. كيف؟ لأنك إذا نصبت هذا الاسم الواقع بعد إذا لابد أن تقدر له عامل، والعامل هو فعل، وإذا قدرت فعل فخرج الاختصاص، يعني زال الاختصاص. أنتم فارضين إذا داخل على الأسماء، فإذا قدرتم فعلا بعد منكم اختصاص، يعني خالفنا القواعد النحوية، وهذا لا يصح. قال: وإذا الفجائية لا تدخل، هذه النتيجة، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية كما تقدمت في بحث الجوازم. راجعوا هناك بحث لطيف أنا يعني ذكره المصنف وعقبت بفوائد وبمسائل كثيرة للأخوة. هذه الحالة الثالثة. وأما الحالة الرابعة وهي أن يستوي فيه الأمران، أي يجوز النصب ويجوز الرفع، بمعنى لا أرجحية فيهما ولا وجوب فيهما. يعني بعبارة أخرى 50% نعطيه للنصب و 50% نعطيه للرفع، يستوي الأمران، يعني لا أرجحية فيهما ولا وجوب فيهما. ما هذه الحالة؟ يعني ما هي رابطها؟ أرجو الالتفات أخواني معي، موجودة نكتة إذا تعرفنا عليها تتضح هذه الحالة. المحضر لي حس بأنه المطلب صعب. قبل الدخول بهذه الحالة أذكر لكم مقدمة. هذه المقدمة قد تقدمت عندنا في مذاكرة أمس في المسألة الثانية من الحالة الأولى، وهي: التناسف بالعاطف أولى من التخالف. بمعنى أن تعطف جملة اسمية على جملة اسمية هذا أنسب من أن تعطف جملة اسمية على جملة فعلية، أو من أن تعطف جملة فعلية على جملة اسمية. فالتناسب بالعاطف أولى، بمعنى عطف جملة اسمية على اسمية هذا مناسب، فعلية على فعلية مناسب، أما لو غايرت هذا يكون خلاف الأنسب، خلاف الراجح. وعلى ضوء هذه المقدمة أذكر لكم هذه الضابطة. نبدأ بضابطة المصنف. يقول ضابطة هذه الحالة الرابعة وهي الاستواء، يقول أن يتقدم على الاسم عاطف احنا اخواني بباب الاشتغال لا ننسى تعريف باب الاشتغال. رابطه باب الاشتغال اي يتقدم اسمه ويتاخر عنه عامل، وذلك العامل يكون عاملا بضمير الاسم او باسم عامل بضمير الاسم. واضح ان شاء الله؟ فالحاله الرابعه المصنف يقول هذا الاسم المتقدم في باب الاشتغال والذي تاخر عنه فعل، هذا الاسم زيدا رايته، هذا الزيد اذا سبق بحرف عطف بعاطف وهذا العاطف مسبوق بجملة فعلية وهذه الجملة الفعلية تكون خبراً عن اسم مبتدأ، يعني عن اسم مرفوع على أنه مبتدأ. ديان هذه الضابطة أبينها لكم، أرجو الالتفات. إحنا عدنا اسم متقدم، هذا الاسم يسبق بحرف عطف وهذا الحرف العطف أن يسبق بجملة فعلية وهذه الجملة الفعلية تكون خبراً لمبتدأ قبلها. كيف؟ أذكر لكم هذا المثال الذي يذكره المصنف: زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. محل الشاهد، نأتي للضابطة وياك أرجو التفات. أولا الاسم المتقدم وهو هنا عندنا عمرا تأخر عنه فعل أكرمته، والاسم المتقدم عمرا وهذا الاسم عمرا مسبوق بعاطف والعاطف هو الواو. ويا إخواني خلنا نتماشى ويا هنا أفهرس إخواني ما جاء أقرأ عبارة ويا أرجو التفات. هذا الاسم عمرا سبق بعاطف وهو الواو وهذا حرف العطف وهو الواو مسبوق بجملة فعلية وهذه الجملة الفعلية هي قام أبوه، لأن إخواني الجملة الفعلية إذا ابتدأت بفعل بخلاف الجملة الإسمية إذا ابتدأت باسم. فهنا نقول هذا حرف العطف وهو الواو قد سبق بجملة فعلية وهي قام أبوه، قام فعل وأبوه فاعل، وهذه الجملة الفعلية مخبر بها، يعني شو معنى؟ أي تكون في محل رفع خبر عن اسم قبلها، يعني عن مبتدأ قبلها، والمبتدأ الذي قبله هو زيد. وعليه فهذه الجملة المتقدمة على عمر وهي زيد قام أبوه، أعربها لكم أخواني: زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، أبوه فاعل لقامة وهو مضاف لها مضاف له، وهذه الجملة الفعلية من قام أبوه في محل رفع أحسنتم خبر للمبتدأ لزيد. فهذه الجملة هي جملة كبرى ذات وجهين. إخواني أرجو الالتفات في هذه العبارة، عبارة المصنف: زيد قام أبوه، هاي جملة ويا زيد قام أبوه، هاي جملة خلي بين قوسين، هذه الجملة اكتب عليها هي جملة كبرى ذات وجهين. ما معنى كبرى؟ ما معنى ذات وجهين؟ المصنف يقول معنى قولي كبرى أي أنها جملة في ضمنها جملة. كيف؟ لأن إخواني زيد قام أبوه، هذه زيد مبتدأ وقام أبوه هذه في محل رفع خبر، هذه جملة اسمية مبتدأ خبر، وهذه الجملة الاسمية زيد قام أبوه فيها جملة صغرى تحتها وهذه الجملة هي الفعلية قام أبوه. فزيد قام أبوه إخواني جملة وفي داخلها جملة، يعني الصورة الفوتوغرافية الكاملة جملة اسمية، وإذا نظرت لداخلها لوجدت في داخلها جملة فعلية. فهذا معنى قول المصنف أنها كبرى، ومعنى قوله ذات وجهين أي أنها اسمية الصدر فعلية العجز. بمعنى إذا نظرت لصدرها لزيد تكون جملة اسمية لأنها ابتدأت باسم، وإذا نظرت إلى عجزها تكون جملة فعلية. كيف؟ إذا نظرت لقامة. فهذه الجملة إخواني زيد قام أبوه جملة كبرى. كيف؟ لأنها عبارة عن جملتين، جملة اسمية إذا نظرت لصدرها وإذا نظرت لعجزها تكون جملة فعلية، ومعنى ذات وجهين أي أنها جملة اسمية وجملة فعلية، أي إذا نظرت لصدرها جملة اسمية وإذا نظرت لعجزها تكون جملة فعلية. وعليه المصنف يقول هنا إذا راعيت صدرها، يعني إذا راعيت اسميتها أحسنتم، يعني إذا نظرت لزيد، فهنا الأنسب لك والأرجح لك أن تجعل عمرا مرفوعا فتقول زيد قام أبوه وعمر أكرمته. فعمر يكون مرفوع، لماذا؟ ذكرت على وفق المقدمة التي ذكرتها لكم في بداية هذه الحالة أنه التناسب بالعاطف أولى من التخالف، بمعنى تعطف جملة اسمية على جملة اسمية أولى من أن تعطف جملة فعلية على جملة اسمية. كيف؟ هنا لو قلت عمرو أكرمته أي جعلت هذه الجملة عمرو أكرمته جملة اسمية عمرو مبتدأ وأكرمته خبر، وهذه الجملة الإسمية جعلتها معطوفة على جملة قبلها إسمية وهي زيد قام أبوه. فهنا تقول زيد قام أبوه، هذه جملة إسمية، وعمرو أكرمته، هاي وعمرو أكرمته عطفا على الجملة التي قبلها وهي زيد قام أبوه. فهنا إذا راعيت صدرها ينبغي عليك ويرجح لك أن ترفع عمرو فتقول وعمرو أكرمته، هذا إذا راعيت صدرها. وأما إذا راعيت عجزها، وهو عجزها، ما هو عجزها؟ هو الجملة الثانية، الجملة الضمنية، يعني الجملة اللي داخلة، اللي جملة لو صح التعبير اللي تحت الـ 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 الكلام، وهي قام أبوه. هنا قام جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد، فهذه الجملة الفعلية إذا راعيتها ينبغي لك ويرجح لك أن تنصب عمرو للأحسنتم للتناسب بالعطف، فتقول هكذا زيد قام أبوه وعمرا، هاي وعمرا عطف على قام أبوه. فإذا قلت وعمرا أكرمته نقول ها أنت راعيت عجزها، أي راعيت الجملة الضمنية وهي قام أبوه. فهنا بخلاصة الكلام يصح لك أن تقول وعمر أكرمته إذا راعيت صدر الجملة الأولى وهو زيد، ويصح لك أن تقول وعمرا بالنصب أكرمته إذا راعيت عجز الجملة الأولى وهو قام أبوه. فهنا يصح لك الأمران. لكن أخواني مو أنه أنت تراعي الجملة صدر الجملة الأولى زيد وأنت تنصب، أو تراعي العجز وأنت ترفع، لا، إذا راعيت الصدر ترفع وإذا راعيت العجز أحسنت بتنصيب. قال إخواني في هذه القراءة على الرافع هنا أشكلة، يعني يشكل علينا إذا قرأنا بالرفع، كيف إن شاء الله بنهاية المذاكرة أشير لكم، يعني يلزم محذور يعني لفظي ومعنوي علينا. فالرفع واقعا هنا لا يصح، بل هنا يجب النصب، كيف؟ كالمعتاد وكما ذكرت لكم هذه الإشكالات لا أذكرها في أثناء المذاكرة لكي لا نتوسع كثيرا ولا أشوش على الطلبة. في نهاية المذاكرة من أحب كالمعتاد عندنا نذكر خلاصة يعني الإشكال والإجابة عنه بآخر المذاكرة. فهنا أنا عندي ويأتي إن شاء الله يعني توضيح يعني ملاحظة أخرى، فعندنا ملاحظتان الآن نذكرهما في نهاية المذاكرة إن شاء الله. نقرأ، قال وأما الذي يستوي فيه الأمران يعني النصب والرفع فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف الواو مسبوق بجملة فعلية قام أبوه مخبر بها، يعني هي تكون في محل رفع خبر عن اسم قبلها، والاسم الذي قبلها هو زيد كقولك، ألي تكون طبقوا يعني زيد هذا الاسم اللي قبل الجملة الفعلية، يعني هذا المبتدأ قام أبوه هاي الجملة الفعلية، وهذا العاطف عمرا هذا الاسم أكرمته. فهنا لماذا يعني يسوي الأمران؟ قال وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. ما معنى كبرى؟ ما معنى ذات وجهين؟ قال ومعنى قول كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، ويا يا إخواني أنها جملة، أنها جملة فوق جملة أكتب زيد قام أبوه، هاي كلها هاي فوق جملة الأولى أكتب عليها زيد قام أبوه، في ضمنها جملة هاي الجملة الثانية أكتب قام أبوه بس، فزيد قام أبوه هذه جملة إسمية وفي داخلها جملة فعلية وهي قام أبوه. همشتوا؟ هاي أعيد لك، أنها جملة، جملة أكتب فوقها كلها عبارة زيد قام أبوه، في ضمنها جملة فوق جملة أكتب فقط قام أبوه، فهنا جملة إسمية في ضمنها جملة فعلية، يعني بعبارة أخرى أنها جملة إسمية في ضمنها جملة فعلية. قال ومعنى قولي ذات وجهين أنها إسمية الصدر إذا نظرت لزيد، فعلية العجوز إذا نظرت لقامة. وعليه فيبين مصنف، قال فإن راعيت صدرها يعني زيد رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة إسمية على جملة إسمية وقد تناسب العطف كما تقدم في المقدمة التي ذكرت لكم التي ذكرها المصنف أمس، أي تقول هكذا زيد قام أبوه وعمر أكرمته، هذا أولا. اثنين وإن راعيت، رقم اثنين وإن راعيت عجوزها، يعني شنو قام أبوه أحسنتم، هاي عجز الجملة الأولى هاي، وإن رأيت عجوزها اكتب عليها قام أبوه، نصبته أي نصبت عمرا فتقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته بالنصب وعمرا أكرمته، كي يعني ماذا؟ قال وكنت قد عطفت جملة فعلية عمرا أكرمته على جملة فعلية وهي أحسنتم قام أبوه، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، أي على تقدير الناصب وعلى تقدير الرافع، أي على تقدير مراعاة الصدر وعلى تقدير مراعاة العاجز. الجملة الأولى: فاستوى الوجهان، أي استوى النصب والرفع، ولا أرجحية فيهما. الحالة الخامسة والأخيرة أخواني، المصنف يقول فيما عدا ذلك، يعني في المسائل هذه الحالات الأربعة التي تقدمت عندنا، فيما عداها يترجح النصب، عفوا يترجح الرفع، لأن الرفع هو الأصل في الأسماء ولا مرجح للرافع، بمعنى أن الاسم إذا ابتدأ به الأرجح به أن يرفع بعامل معنوي وهو الابتداء، فيجعل أن الاسم مبتدأ، لأن الأصل بالاسم إذا وقع في بداية الجملة أن يرفع. كيف؟ نقول لأنه إذا نصب يحتاج أن نقدر له عامل، وإذا جر نحتاج أن نقدر له عامل منصوب، عامل يعني لفظي. أما إذا رفعته بعد لا يحتاج لا تقدير عامل، وإنما عامل هو الابتداء، عامل معنوي كما تقدم في بحث الابتداء. قال: الحالة الخامسة: وأما الذي يترجح فيه الرفع، يعني الرفع 90 مثلا 80%، النصب يكون مرجوح درجته 20% مثلا. قال: فما عدا ذلك، يعني عدا تلك الحالات الأربعة المتقدمة، كقولك زيد ضربته، هنا زيد المبتدا وضربته تكون جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، جنات عدن يدخلونها، فهنا جنات رفعها مبتدا. أجمعت السبعة، يعني القراء السبعة، على رفعه، رفع جنات، وقرئ جنات شاذا بالنصب، فقالوا وجنات عدن. لاحظوا أخواني، جنات عدن، لأنه ينصب يعني هذا من ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال: وإنما سؤال لماذا ترجح النصب، عفوا لماذا ترجح الرفع في هذه المسألة في هذه الحالة الخامسة؟ يقول: الرفع هو الأصل في الاسم، وذكرت لكم ما معنى الأصل. قال: وإنما يترجح الرفع في ذلك، يعني في هذه الحالة الخامسة، لأنه الأصل ولا مرجح لغيره، ولا مرجح يعني لغير الرفع، أي للنصب أو للجر، وإنما الرفع هو الأرجح. إلى الآن أخواني انتهينا من حالات الاسم الواقع في باب الاشتغال. الآن ننقل الكلام إلى المطلب الأخير من مطالب باب الاشتغال، وهو عنونا بعنوان ما ليس من باب الاشتغال. المصنف يذكر أمرين ليس من باب الاشتغال. الأمر الأول آية قرآنية، أي الأمر الأول الذي يذكره المصنف آية قرآنية، والأمر الثاني مثال، يعني مثال عندنا ليس من القرآن الكريم. فهذان الأمران ليس من باب الاشتغال. كيف؟ المصنف يبرهن على هذين الأمرين كلا على حدة. يأتي الأمر الأول، يقول المصنف قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء فعلوه في الزبر، في الزبر، هذا ليس من باب الاشتغال. هذه دعوة تحتاج إلى دليل. هذه الآية المباركة لماذا لم تكن من باب الاشتغال؟ قبل الإجابة أخواني نعرض هذه الآية لكي نكون على بينة وبصيرة من أمرنا، فأرجو الالتفات معي للإعراب. وكل شيء، الواو حرف استئناف يعني مبني على الفتح لا محله من الإعراب. كل اسم مرفوع علامة رفعه، يعني مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، وشيء مضاف إليه. فعلوا، فعل هذه جملة يعني فعلية، فعل فعلوا جملة فعلية، أي فعل وفاعل ومفعول به. وهذه الجملة الفعلية نقول في محل رفع صفة للمبتدأ لكل. وقوله في الزبر، هاي في حرف جر، يعني في حرف جر، والزبر اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف، وتقدير الكلام هكذا: كل شيء فعلوه في الزبر كائن مستقر استقر. وهل مجرا ما شئت فقدر من أخبار كما تقدم في بحث المبتدأ والخبر. واضح إن شاء الله هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى قبل أن أبدأ إخواني بفساد هذه يعني المعنى لو جعلناه من باب الاشتغال. المقدمة الثانية إخواني، هذه الآية تتحدث عن الكفار، فمعناه هكذا أن كل شيء يفعله الكفار هو ثابت عند الله سبحانه وتعالى. فالمراد إخواني فعلوه، يعني هكذا كل شيء فعلوه، هذا فعلوه الواو يعود للكفار، يعني هذه الآية القرآنية التي في سورة القمر في سورة القمر تتحدث عن الكفار، أي هكذا يكون معنى الآية، كل شيء يفعله الكفار يفعله الكفار من ذنوب ومعاصي هو ثابت ومسجل عند الله سبحانه وتعالى في الزبر، والمراد بالزبور هو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، يعني اللوح الذي تكتب به الملائكة، تكتب به صغيرة كبيرة كل شيء يظلم الإنسان. فمعنى هذه الآية بالأصل أن كل شيء يفعله الإنسان ويفعله الكافر أن الملائكة أي أن الكرام الكاتبين يكتبونه ويثبتونه في اللوح المحفوظ أي في صحيفة أعمال الناس. هذا معنى هذه الآية المباركة. وعلى ضوء هاتين المقدمتين ندخل بالاستدلال. المصنف يقول هذه الآية ليست من باب الاشتغال، كيف يبرهن ويؤسس؟ أخواني لا ننسى هاتين المقدمتين اللتين ذكرتهما لكما ذكرتهما لكم. المصنف يقول أنه بباب الاشتغال تقدمت عندنا الضابطة، نعم هو أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعله، وذلك الفعل يكون عامل بضمير الاسم. وفعلا الآن بالآية القرآنية إخواني لو التفتوا إياه على السبورة، الآن تقدم فعلا الاسم وهو كل، وتأخر عنه الفعل وهو فعلوه فعلوه، وهذا الفعل فعلوه عامل بضمير الاسم المتقدم، لأن هذه الهاء هاء فعلوه هذه الهاء تعود لكل، يعني يكون الكلام هكذا فعل الكفار كل شيء لو صح التعبير. في المصنف يقول هذه الضابطة منطبقة، اسم تقدم كل، تأخر عنه فعل وهو فعلوا، وهذا الفعل فعلوا عامل بضمير الاسم المتقدم وهو الهاء، وهذا وإن صح لكن المعنى لا يصح، وبعد وهناك محذور فاسد لفظي لا يصح. وعليه فالمصنف يذكر جوابين لعدم صحة هذه الآية من باب الاشتغال. الجواب الأول هو محذور معنوي، والجواب الثاني هو محذور لفظي. بيان هذين الجوابين أرجو التفات معي. أما المحذور الأول هو محذور معنوي، أي أننا لو جعلنا هذه الآية المباركة من باب الاشتغال للزم فاسد معنوي، فاسد معنوي لا يمكن الالتزام به. كيف؟ يقول المصنف نعم هذه الآية ضابطة الاشتغال تنطبق عليها، لكننا إخواني أقول في الجواب الأول، يقول المصنف هذه الضابطة تنطبق على هذه الآية القرآنية، يعني ضابطة الاشتغال تنطبق على الآية القرآنية، لكن لو جعلناها من باب الاشتغال هذه الآية للزم فساد معنوي، يعني فاسد معنوي علينا ولا يمكن الالتزام به. كيف؟ يقول لأننا لو سلطنا فعلوه على كل، هذا التسليط لابد أن يكون على وفق المعنى المراد للمتكلم. زين طيب ما هو المعنى المراد للآية القرآنية؟ ذكرت لكم في المقدمة، لا تنسوا إخواني الآية المراد من معناها، أي أن الكفار كل شيء يفعلوه أن الملائكة عند الله سبحانه وتعالى هم الكرام الكاتبون يدونونه في اللوح المحفوظ يعني في الزبور، أي الملائكة لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة من فعال هؤلاء الكفار إلا وكتبوها باللوح المحفوظ عند الله. هذا هو المعنى من هذه الآية القرآنية. المصنف يقول لو جعلنا هذه الآية القرآنية من باب الاشتغال لصار المعنى يختلف عن هذا المعنى، يعني لزم علينا معنى فاسد لا يمكن الالتزام به. زين يا أيها المصنف، يعني فقط للتقريب للتمثيل اجعلها من باب الاشتغال بين لنا الفساد. يقول يكون المعنى كذا، نأتي بفعل فعلوه بهذا الفعل نسلطه على الاسم المتقدم وهو كل، فتكون الآية القرآنية هكذا فعل الكفار كل شيء في الزبور، يعني كل شيء في اللوح المحفوظ. سبحان الله، يعني يكون معنى هكذا فعل الكفار كل شيء في اللوح المحفوظ. سبحان الله، هو من الذي يكتب في اللوح المحفوظ على وفق المعنى المراد من الآية؟ أي الملائكة، أحسنتم وياي الملائكة. أما لو جعلنا هذه الآية من باب الاشتغال لصار هم الكفار هم الذين يكتبونه باللوح المحفوظ، يعني هم يكتبون وهم يمسحون وهم يمسحون وهم يطبون، يعني صار الشغل بيتهم. لكن هذا ليس بالصحيح، يعني مو إخواني هو من اللي يفعل بالعالم الواقع الآن عندنا، اللي يفعل الإنسان، يعني الكفار يفعلون، أنا وأنت من المسلمين من الكفار أيضا اللي يفعلون. زين اللي يكتب باللوح المحفوظ هو من هم؟ هو احنا والملائكة، احسنتم الملائكة، يعني بصحيفة اعمالنا بالزبور باللوح المحفوظ الملائكة هم الذين يكتبون. هذا هو المتعارف وهذا هو الصحيح وهذا هو المعنى المراد من الآية. المصنف يقول لو جعلناها من باب الاشتغال لفسد المعنى، لصار المعنى بالعكس، يعني صار الكفار هم اللي يكتبون باللوح المحفوظ، وهذا ليس بالصحيح. هذا هو الفساد المعنوي الذي يلزم على هذه الآية لو جعلناها من باب الاشتغال. نقرأ الجواب الأول يعني الفساد المعنوي، ثم ننتقل للفساد اللفظي يعني الجواب الثاني. قال وليس منه أي وليس من باب الاشتغال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر. كل إخواني مبتدأ وهو مضاف وشيء مضاف إليه، فعلوه اكتب عليه هذه الجملة الفعلية يعني من الجملة من الفعل فعله، والواو إخواني فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هذه الجملة الفعلية اكتب عليها صفة لكل يعني في محل رفع صفة لكل. في الزبوري، في الزبوري متعلق يعني جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. سؤال هذه لماذا لم تكن من باب الاشتغال؟ المصنف أجاب قال لأن تقدير تسليط الفعل، اكتب عليه هذا الجواب الأول إخواني الفساد المعنوي، لأن تقدير تسليط الفعل يعني فعلوه على ما قبله يعني على كل، ويهمش على ما قبله يعني على كل، إنما يكون على حسب المعنى المراد من المتكلم يعني المراد من الآية. زين ما هو المعنى المراد؟ ذكرت لكم المقدمة وسيذكر المصنف إن شاء الله بنهاية هذا الجواب. المعنى المراد من هذه الآية أن كل شيء يفعله الكفار الملائكة يكتبونه ويدونونه باللوح المحفوظ عند الله. قال إنما يكون على حسب المعنى المراد. زين طيب وإذا جعلنا هذه الآية، الآن سأسأل المصنف يا أيها المصنف لو جعلنا هذه الآية من باب الاشتغال وقلنا هكذا وقدرنا يعني تسليط الفعل على الاسم الذي قبله وقلنا فعل الكفار كل شيء في الزبور، ما هو المعنى الذي يكون؟ قال أنهم وليس المعنى هاي يعني ولو جعلنا الآية من باب الاشتغال اكتب عليها، لو جعلنا الآية من باب الاشتغال يكون المعنى هكذا، أن هنا أنهم أي أن الناس الكفار تحديدا في الآية القرآنية فعلوا كل شيء في الزبور. حتى إخواني حتى جواب لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله حتى يصح على حسب المعنى المراد وليس المعنى المراد، حتى يصح تسليطه على ما قبله أي حتى يصح تسليط الفعل وهو فعله على ما قبله وهو كل، الذي قبله فعله هو كل. فإخواني هاي قوله وليس المعنى هنا أنه فعل كل شيء في الزبر، هذا المعنى الفاسد. أي لو كان المعنى أنهم فعلوا كل شيء يعني أنهم أي الكفار فعلوا كل شيء في الزبور يعني في اللوح المحفوظ، ايش راح يصير معناه؟ يعني هم اللي يكتبون، هم اللي يشطبون، هم اللي يمسكون، هم اللي يرتبون باللوح المحفوظ، وهذا ليس بالصحيح، وانما الذين يفعلون ويرتبون ويكتبون الملائكه الكرام الكاتبون عند الله سبحانه وتعالى. قال وانما المعنى، زين سؤال اذا ليس هذا المعنى اي ليس الكفار هم الذين يكتبون والذين يفعلون في الزبور، من الذين يفعلون في الزبور؟ قال الملائكه. قال وإنما المعنى المراد من الآية القرآنية هو أي كل مفعول لهم يعني كل فعل الكفار يصدروا ثابت يعني مكتوب في الزبور أي في اللوح المحفوظ. فهذا المراد من الآية القرآنية أن كل إنسان يفعل فعلا بالعالم الواقع بعالم الدنيا بعالم الخارج الملائكة الكرام الكاتبون يكتبونه ويثبتونه باللوح المحفوظ، هذا هو المعنى المراد من الآية القرآنية. ولو جعلنا هذه الآية القرآنية من باب الاشتغال لصار المعنى بالعكس، صار الكفار والإنسان هو الذي يكتب باللوح المحفوظ. وعلى هذا المعنى لو التزمنا به بعد احنا كنا افعانا شعر خليه ما شاء الله كل الناس تدخل الجنة لأنهم يكتبون بس الزينة المزينة ما يكتبونها. قال وهو هذا المعنى المراد من الآية مخالف لذلك المعنى الفاسد، اكتب عليه وهو أن الكفار هم الذين يكتبون باللوح المحفوظ، فالرفع هنا واجب لا راجح. سد القوس هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قوله والفعل المتأخر صفة للإسم فلا يصح له أن يعمل فيه، هذا جواب إخواني ثاني جواب لفظي يعني محذور لفظي. الجواب الأول فساد يعني فاسد معنوي يلزم لو جعلنا هذه الآية من باب الاشتغال، هنا الجواب الثاني المصنف يقول لو جعلنا هذه الآية من باب الاشتغال للزم فاسد اللفظي لا يمكن الالتزام به، حاصل هذا الفساد الثاني يعني الجواب الثاني. المصنف إخواني ذكرت لكم هذه المقدمة تقدمت عندنا اسم نكرة جاءت بعده جملة يقولون هذه الجملة تعرف صفة أي الجمل بعد النكرة صفات، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الصفة لا تعمل بالموصوف يعني الصفة لا تسلط وتعمل بالموصوف، واضحة هاتين المقدمتين؟ جيد. أبدأ بإجابة المصنف. المصنف يقول: أعربنا لكم ببداية الاستدلال كل مبتدأ وفعلوه صفة. لماذا؟ لأن الجمل بعد الصفات نكرات، والصفة لا تعمل بالموصوف، يعني فعلوه لا يصح أن يعمل بكل. لماذا؟ لأن الصفة لا تعمل بالموصوف، وعليه فهذه الآية لا يصح أن نجعلها من باب الاشتغال. الفرق بين الجوابين إخواني: الجواب الأول فاسد معنوي، الجواب الثاني فاسد لفظي. الجواب الأول هو يصح أن يسلط عليه لكن المعنى فاسد، وأما الجواب الثاني لا، أصلا لا يصح يسلط عليه. والله إن شاء الله، يعني هو أصلا على وفق القواعد النحوية لا يصح هذا. واضح؟ نقف. قال: والفعل، اكتب علي فعلوه، الفعل يعني فعلوه في الآية، المتأخر بالآية القرآنية صفة للإسم. من الإسم؟ اكتب فوقه كل. أحسنتم، كل. كيف يكون تم إخواني المقدمة لم يذكر المصنف؟ هاي طلع منها سهم، اكتب عليها، اكتب عليها، لأن الجمل بعد النكرات صفات. جيد. بعد اثنين: فلا يصح له للفعل، يعني الصفة، أن يعمل فيه في الاسم يعني الموصوف. لماذا؟ طلع سهم. هاي إخوان القواعد ما يذكرها، ضروري تذكروها، والضروري إذا ما تذكرها ما يتضع عندك جواب. لماذا؟ هاي فلا يصح له أن يعمل فيه، اكتب علي، وذلك لأن الصفة لا تعمل بالموصوف. نقطة سطر، وعليه فهذه الآية ليست من باب الاشتغال. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن ننتقل للأمر الثاني الذي يذكره المصنف، يقول: ليس من باب الاشتغال. الأمر الثاني هو قولهم: أزيد ذهب به. المصنف يقول: أزيد ذهب به، هذه يعني هذا المثال ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ يقول: لأنه إخواني الأمر الأول، ها يعني بالجواب الأول يعني بالفساد المعنوي، هو يسلط عليه لكن المعنى فاسد، يعني فعلوه يسلط على كل، ونقول فعل الناس كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن هنا في هذا الأمر الثاني لا، أصلا لا يصح أن يسلط عليه، يعني أرجو التفاتي، يعني لو سلط عليه لا ينصره بل يرفعه. أرجو التفاتي، الآية الأولى يعني الأمر الأول إذا سلط نصبه لكن فساد يوجد معنوي، أما هنا بالأمر الثاني أصلا لا يصح، إذا سلط عليه لا يصح أن ينصبه بل يرفعه، وعليه فيخرج من باب الاشتغال. لأن إخواني باب الاشتغال هاي مقدمة أذكرها لكم إخواني، هذا المطلب يحتاج إلى مقدمات، لذلك أنا كثرت وأكثرت بهذه المقدمات. أنه تقدم في باب الاشتغال أنه يتقدم عندنا اسم ويتأخر عنه فعل، وذلك الفعل عام بضمير الاسم، بحيث هذه أريد أشير له الآن محل كلامه، بحيث لو فرغ هذا الفعل من ضمير الاسم وسلط على الاسم المتقدم لنصبه، هذا يكون باب الاشتغال. أما لو رفعه أحسنتم هذا ليس باب الاشتغال. كيف؟ المواظب وياي بالمذاكرات بالدروس ذكرته لكم مو هذا الدرس اللي فات اللي قبله، يعني بالدرس الأول بباب الاشتغال ذكرت لكم إذا سلط الفعل على الاسم ورفعه هذا ليس من باب الاشتغال، بل نشترط به لابد أن ينصبه. كما أقول زيدا ضيفته، فهنا لو جعلت ضيفت سلطته على زيد لنصب زيد، فتقول ضيفت زيدا ضيفته أو ضيفته، هنا صح. أما لو رفع الاسم، يعني لو سلطنا العامل ورفع الاسم، فهذا ليس من باب الاشتغال، وعليه المصنف يقول هذا المثال ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ يقول لأن هذا الفعل ذهب إذا سلط على ذلك الاسم المتقدم وهو زيد لما يصح أن ينسبه بل يجب أن يرفعه، على أنه نائب أحسنتم عن الفاعل. واضح؟ قال وليس منه، هذا الأمر الثاني يعني وليس من باب الاشتغال، أزيد ذهب به. لماذا ليس منه؟ قال أجاب لعدم اقتضائه. شنو اقتضائه؟ يعني تسليط العامل وهو ذهب على زيد النصبة، لعدم اقتضاء تسليط ذهب على زيد النصبة مع جواز التسليط. ها نحن هنا بالأمر الثاني التسليط يجوز، لكن لو سلط لجعل الاسم المتقدم مرفوعا، فتقول هكذا أذهب زيدون. للإخوان الذهب بعد يكون فعل، أحسنتم، مبني المجهول،
والزيد يكون مرفوع بذهب لأن ذا بني للمجهول ذهبا، فالزيد يكون نائب عن الفاعل بخلاف الآية الأولى إذا سلط نصبه لكن المعنى فاسد. أما بالأمر الثاني لا أصلاً إذا سلط لا ينصب بل أحسنتم يرفعون.
هذا كل الكلام في باب الاشتغال. أما باب التنازعية عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. إخواني الآن تأتي مذاكرة، لكن ختاماً أعود لقراءة المتن لأخوة اللي عندهم مذاكرات براحتكم إخواني، أنتم كما يقال حلون من بيعتي. راح أعود للمتن، العبارة واضحة، راح تمشوا المتن، خذت من وقتكم أني برون الذمة إخواني، لكن هذا المطلب على مود نختم، يعني على مود نختم. الله يسلمكم إن شاء الله. قال باب الاشتغال المتن: يجوز في نحو زيداً ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به، مثل بثلاثة أمثلة، لأن الاشتغال له ثلاثة أنواع وذكرت لكم أنواع الاشتغال، لذلك وصلنا مثلا بثلاثة أمثلة. رفع زيد، ها يجوز رفع زيد رقم واحد بالابتداء. زين، إذا رفع زيد بالابتداء الجملة شنو اللي محلها؟ ما هو محله الإعرابي؟ قال فالجملة بعده خبر له، يكون في محل رفع خبر له. ويجوز نصبه، يعني نصب زيد، هاي اثنين. بالإضمار الفعل، كيف أضمر؟ قال عندنا ثلاث أمثلة وكل مثال له تقدير خاص، كيف؟ كما ذكرت لكم بالمذاكرة وبينه المصنف. قال بالإضمار ضربته للمثال الأول، زيدا ضربته، وأهنت للمثال الثاني، ضربت أخاه. لماذا قلت أهنت؟ تقدم في الشرح لا يصح أن تقول ضربته لأنك لم تضرب زيد وإنما ضربت أخاه، لكن بضربك أخا زيد أهنت زيد. وجاوزته، لماذا تقول؟ لأن مررت، أحسنتم، لا يتعدى، يعني لا يأخذ فاعلا، لا يأخذ فاعلا مفعولا. واجبة الحذف، ها هذه الجملة واجبة الحذف. زين، وإذا قرأت بالنصب؟ قال فلا موضع للجملة بعده، بعد هذا الاسم. ها إذا رفعت الاسم الجملة اللي بعده تكون في محل رفع خبر، وإذا نصبت هذا الاسم هاي الجملة تكون مفسرة للفعل المحذوف. قال فلا موضع للجملة بعده. ويترجح، بدأ بأحكامه، قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضرب للطلب، ونحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، أوله المصنف يعني أجابه من هذا الإشكال، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، هذه مسائل ثلاثة يترجح فيها النصب. بعد المسألة الثالثة، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، هنا يترجح النصب. لماذا؟ لغلبة الفعل، يعني الغالب أن يدخل الفعل بعد هذه الأدوات. ويجب النصب، هاي ويجب يعني النصب، في نحو إن زيدا لقيته فكرم، وهلا زيدا أكرمته. لماذا؟ قال لوجوبه، أي لوجوب وقوع الفعل بعد هذه الأدوات، وهذه الحالة التي ذكرها في الشارح، الحالة الثالثة مو؟ نعم، الحالة الثانية هذه. قال ويجب الرفع، هذه الحالة الثالثة، يجب الرفع، وجوب الرفع الحالة الثالثة. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه لامتناعه، يعني لامتناع الفعل بعد إذا الفجائية. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، يعني للتناسب، بينت لكم المراد بالتناسب. وليس منه، أي وليس من باب الاشتغال، وكل شيء فعلوه في الزبور وزيد ذهب به. ذكر أمرين ليس من باب الاشتغال، وبينت لكم الفارق بين هذين الأمرين. الآن اللي عنده السؤال بخدمته، وبهذه الدقائق المتبقية أخواني الآن انتهت المذاكرة أخواني براحتكم. نعم، تسجيل إذا في سدة سدة. أنا عندي الآن الملاحظات اللي أرجع بها على الضابطة الرابعة، يعني على الحالة الرابعة. هنا المصنف يقول يستوي النصب والرفع. نعم شيخنا براحتكم، الله يسلمكم إن شاء الله. أرجو الالتفات معي الأخوة الباقين اللي يريدوا يروح براحت، محروسين بالله إن شاء الله.